بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
كان الأوان للأمة الإسلامية أن تأخذ بزمام المبادرة. كان الأوان للمسلمين ليعرفوا صديقهم من عدوه. كان الأوان لنعود إلى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اشهدوا في هذا اليوم أرأيتم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. القتال ليس بكثرة الأعداد ولا بكثرة العدد، إنما القتال قتال أصحاب عقيدة يستطيعون التفوق على أعداء الله سبحانه وتعالى. أليق بنا بعد ذلك بدلا من أن نشد على عضدهم وبدلا من أن نثبت قلوبهم وأن نقف من وراء قائم داعين أن ننحي عليهم باللائمة قائمين. إن هذه المعركة غير متكافئة، هذا لا يقال في مثل هذه الواقعة. هؤلاء كثر وليسوا قلة، لكنهم يحتاجون إلى دعم، فلما ثبتوا ثبتهم الله سبحانه وتعالى. ولما اختاروا خيار مقاتلة اليهود صرف الله تبارك وتعالى اليهود عنهم، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين. لما خرج السلطان ألب أرسلان وكان معه جيشا مكونا من 30 إلى 40 ألفا، اعترضه امبراطور الدولة البيزنطية عند مكان يسمى ملاذ كرد في أكثر من 400 ألف مقاتل. فلبس السلطان كفنه وتحنط ثم قال سأقاتل. فتجمع الجند حوله فقال له فقيه الجيش: أرى أن نقاتل عند موعد صلاة الجمعة في الساعة التي يكون فيها المسلمون يدعون لنا وقد كان. ومن أعلم أحداث غزة عن حالة تخبط في الصف العربي. هناك دويلات لا مكان لها على الخارطة تحاول أن تقفز إلى محل الصدارة. دولة كقطر هي أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، هي التي أمدت أمريكا بكل الدعم إبان حربها على العراق، وأكبر دولة متعاونة مع اليهود. ومع ذلك تحاول هذه الدولة التي تظهر على الخارطة كرأس الدبوس أن تحفر لنفسها مكانا على حساب الآخرين. هؤلاء عملاء خدام عند اليهود والأمريكان، ومع ذلك يطعنون على الناس ويشغبون على دور الدول الكبرى. بغداد وسقطت بلاد الشام في يد التتار، هاجر المسلمون جميعهم إلى الديار المصرية، فأمن المجاهدون والعلماء والصناع واستقروا فيها. لما سقطت بلاد الأندلس في يد فرديناند وإيزابيلا، فهاجر المسلمون من الأندلس إلى المغرب ومن المغرب إلى مصر، فاستقروا هنا في مصر. وكان لمدينة الإسكندرية حظ وافر من هؤلاء العلماء الأعاظم الذين قدموا من بلاد الأندلس وعلى رأسهم علماء القراءات.
نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد أن سكتت المدافع وانقطع صوت القنابل وانسحب اليهود يجرون ذيول الخيبة، بعد أن وادبوا صمودا لا مثيل له من أمة عزلاء ضعيفة محاصرة، لم يتمكن اليهود من اقتحام غزة ولا من إذلال أهلها الذين اختاروا الإسلام وانضووا تحت لواء الشريعة، لم يتمكن اليهود من إرسال رسالة إلى العالم الإسلامي بأن شراذم اليهود لا يقهر جمعها، وتركت أحداث غزة هذه الإيجابيات التي أسلجت صدور المؤمنين وأسعدت دموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وحق لها أن تكون صفحة من صفحات الفخار في تاريخنا المعاصر. أن تصبر أمة على مثل هذا النحو، هذا أمر لا يتأتى إلا لأصحاب العقيدة، ولا يمكن إلا للمسلمين عبر تاريخ الدهر الطويل. صمود مستقى من كتاب الله، وتوكل على الله، ويقين بمعية الله سبحانه وتعالى. إن فنون القوميين والشيوعيين غادرت أرضها بعد 6 ساعات في عام 67، فتمكن اليهود من الاستحواذ على مساحة هي ضعف مساحة فرنسا، لأن الجنود لم يكونوا يأوون إلى ركن شديد، والركن الشديد هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله جل وعلا. كانت اللوثة القومية هي المسيطرة على بلدان العالم الإسلامي، العروبة والقومية والاشتراكية وغيرها من النعرات الجاهلية التي ألقاها الإسلام تحت نعله، وحذر المسلمين من الاتكاء عليها أو اتخاذها دينا من دون دين الإسلام. لما عاد هؤلاء إلى دين الإسلام واختاروا الطرح الإسلامي، كانت المؤيدات من الله جل وعلا بصمودهم وصبرهم على الحصار والقصف حتى هدمت أكثر من 5000 منزل فوق رؤوس أصحابها، وعدد الذين ماتوا في هذه الحرب نحسبهم من الشهداء أكثر من 2000، والجرحى تخطوا حاجز 7000. ورغم ذلك لم يتقهقر هؤلاء إلى الوراء خطوة واحدة. لقد كشفت أحداث غزة عن فقر بما يحدث في عالمنا عند قطاع عريض ممن يتصدون للدعوة إلى الله. لقد سمعتم وسمعنا عن محاضرات ودروس في الفضائيات من أناس لا يحسنون الكلام في مثل هذه الأمور التي تحتاج إلى بصيرة واسعة دائرة في الاطلاع على التيارات التي تموج بها الدنيا من حولنا. فقللوا من صمود أهل غزة، بل وخطأوا حماسا في دفاعها ومقاومتها لليهود، وبأننا لا تستطيع الصمود أمام الغزو اليهودي، حتى خرج قائلون من هؤلاء يصمونهم بسمة الخوارج، يقولون إن حماس خوارج خرجوا على ولي الأمر الشرعي أبي مازن الجاسوس المحترف الذي وضع على رأس ما يسمى السلطة الفلسطينية. هل هذا ولي أمر؟ إذا كان حماس خوارج، فمن يكون أبو مازن وعصابته من الشيوعيين الرقعاء؟ علي بن أبي طالب وأصحابه، هذا كلام لا يشم فيه رائحة علم، وإنما لا ينطق بمثل هذا الكلام إلا منافقون وجواسيس يعملون لغير مصلحة الإسلام، ويراهنون على رضا من يدفع لهم أو يعدهم بغريمة ونحو ذلك. إن الله تبارك وتعالى وصف لنا في كتابه الكريم قانونا دقيقا لا يتخلف أبدا: القلة المؤمنة تهزم الكثرة الكافرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لما صمد هؤلاء وصبروا، لما لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ولم يفرطوا ولم يتنازلوا، نصرهم الله تبارك وتعالى ورد فنون الأعداء عن أرضهم. لم يتمكنوا حتى من دخول غزة لما واجهوه من صمود، ولما كثرت أعداد القتلى من اليهود نادوا على قومهم وموظفيهم في الأمم المتحدة فأصدروا قرارا لإطلاق وقف النار. وعندما يتدخل مجلس الأمن دائما فاعلم أن اليهود في موقف حرج، لذلك يتدخلون بوقف إطلاق النار. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. سنة من سنن الله التي تحكم هذا الكون من حولنا لا تتخلف أبدا، وتاريخ الأنبياء والمرسلين والمصلحين والدعاة إلى الله عز وجل خير برهان على هذه القاعدة. هذا نوح وصفه ربه تبارك وتعالى قائلا: وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك انتصر على قومه. وأهلك الله تبارك وتعالى فنون الوثنيين الذين جعلوا نوحا مادة لسخريتهم وهزئهم، ويصنع الفلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلما جاء الموعد المحدد على وصف قدر الله تبارك وتعالى قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وهذا إبراهيم خليل الرحمن، ما آمن معه إلا لوط، قال الله تعالى: فآمن له لوط. ومع ذلك انتصر على المشركين وأصبح حامل لواء الحنيفية والملة التوحيدية، والأنبياء والمرسلون جميعهم من بعده من أولاده وحفادته. وهذا موسى وصفه فرعون ومن معه من المؤمنين قائلا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. ومع ذلك انتصر الشرذمة القليلون على الكثرة الكافرة من الكارهين لما أنزل الله المحاربين لأولياء الله الكافرين بالله المتمردين على شرعه تبارك وتعالى. ولك في صفحات تاريخ الإسلام أعظم واعظ في تطبيق هذه القاعدة. في يوم بدر خرج 312 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة جيش عرمرم أكثر منهم بثلاثة أضعاف، معهم الفرسان والإبل والسلاح والمال والقراع والأولاد، ومع ذلك نصر الله تبارك وتعالى القلة الذين وصفهم في قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفي يوم أحد كان الصحابة 700 في مواجهة 3000، ومع ذلك في بداية المعركة كان النصر في كفة المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقاتل بكثرة إنما يقاتل بقلة مؤمنة. في يوم ذات الثلاث بعث 300 لتأديب قبيلة قضاعة في عقر دارها، فلما رأوا كثرة المشركين طلبوا مددا فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 200 رجل من الصحابة ليصبح الجيش 500 في مواجهة قبيلة يتخطى عددها 60,000. وفي يوم بعثة 3000 من الصحابة قاتلوا أكثر من 260,000، ومع ذلك لم يقضى عليهم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم حمل الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه. وفي يوم غزوة الأحزاب أحاط الأحزاب بالمدينة النبوية من كل جانب وكانوا 10,000، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتخطى عددهم الآلاف الثلاثة، ومع ذلك رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. أما في الأيام الخوارج في القادسية واليرموك وما حولها فحدث ولا حرج. في يوم اليرموك كان عدد المسلمين 40,000، وعدد الروم تخطى 360,000. وفي يوم واحد من أيام المعركة اسمه يوم الخندق استطاع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن يكبس الروم في هذا الخندق، فقتل منهم في يوم واحد ومن معه من المؤمنين 120,000، وهذا شيء لا يعرف في تاريخ المعارك الحربية. 120,000 قتلوا في يوم واحد على يد المسلمين في مقابل 3,000 استشهدوا في هذا اليوم. أرأيتم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. القتال ليس بكثرة الأعداد ولا بكثرة العدد، إنما القتال قتال أصحاب عقيدة يستطيعون التفوق على أعداء الله سبحانه وتعالى. لما خرج السلطان ألب أرسلان وكان معه جيشا مكونا من 30,000 إلى 40,000، اعترضه إمبراطور الدولة البيزنطية عند مكان يسمى ملاذ كرد في أكثر من 400,000 مقاتل. فلبس السلطان كفنه وتحنط ثم قال سأقاتل، فتجمع الجند حوله فقال له فقيه الجيش أرى أن نقاتل عند موعد صلاة الجمعة، في الساعة التي يكون فيها المسلمون يدعون لنا وقد كانوا ومنحهم الله تبارك وتعالى أكتاف المشركين أكثر من 10 أضعاف ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين. سنة من سنن الله لا تتخلف. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلماذا نخذل الناس ونفط في عضدهم؟ ولماذا ننحي باللائمة على قوم يريدون حقا شرعيا يجاهدون في سبيل الله في محاولة استرداد أرض إسلامية ورثوها كابرا عن كابر من آبائهم المسلمين؟ أليق بنا بعد ذلك بدلا من أن نشد على عضدهم وبدلا من أن نثبت قلوبهم وأن نقف من ورائهم داعين أن ننحي عليهم باللائمة قائلين إن هذه المعركة غير متكافئة؟ هذا لا يقال في مثل هذه الواقعة. هؤلاء كفر وليسوا قلة لكنهم يحتاجون إلى دعم. فلما ثبتهم الله سبحانه وتعالى ولما اختاروا خيار مقاتلة اليهود صرف الله تبارك وتعالى اليهود عنهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. كشفت أحداث غزة عن حالة تخبط في الصف العربي. هناك دويلات لا مكان لها على الخارطة تحاول أن تقفز إلى محل الصدارة. دولة كقطر هي أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة هي التي أمدت أمريكا بكل الدعم إبان حربها على العراق وأكبر دولة متعاونة مع اليهود ومع ذلك تحاول هذه الدولة التي تظهر على الخارطة كرأس الدبوس أن تحفر لنفسها مكانا على حساب الآخرين. هؤلاء عملاء خدام عند اليهود والأمريكان ومع ذلك يطعنون على الناس ويشغبون على دور الدول الكبرى. إن دولة كمصر كانت وما زالت أكبر دولة في الدول الإسلامية وليس العربية ورثت مكانا استراتيجيا وأمها العلماء كابرا عن كابر. لما سقطت بغداد وسقطت بلاد الشام في يد التتار هاجر المسلمون جميعهم إلى الديار المصرية فأمن المجاهدون والعلماء والصناع واستقروا فيها. لما سقطت بلاد الأندلس في يد فرديناند وإيزابيلا فهاجر المسلمون من الأندلس إلى المغرب ومن المغرب إلى مصر فاستقروا هنا في مصر وكان لمدينة الإسكندرية حظ وافر من هؤلاء العلماء الأعاظم الذين قدموا من بلاد الأندلس وعلى رأسهم علماء القراءات. أرأيتم كانت مصر وما زالت موئلا لدول العالم الإسلامي فهي دولة كبيرة تتمتع بمكان متوسط وفيها أكبر طاقات بشرية في المنطقة العربية وهي التي خرجت أعظم علماء في تاريخنا القريب. فكل علماء التفسير والفقه والقراءات والحديث وفي كل الفنون كانوا هنا من أبناء مصر في العهد المملوكي. مصر التي صدت جحافل الصليبيين، مصر التي صدت جحافل التتار، مصر التي تصدت للمحاولات إذابة العالم الإسلامي من خلال الحملة الفرنسية. إن دولة في حجم مصر من الخطأ البين أن نقيسها على مستوى الحزب الوطني الحاكم. إنما مصر ليست حزبا حاكما وإنما 80 مليون يعيشون في ربوعها ينتمون إلى هذه الأمة. فعندما نقيس أمة أو شعبة أو شعبا أو دولة لا نقيسها على مستوى حفنة من الناس هنا أو هناك وإنما على مستوى تاريخها وحاضرها وإمكاناتها العلمية والبشرية. لا تصلح دولة في حجم قطر أن تأخذ مكان مصر بل إن حيا واحدا من أحياء القاهرة سكانه اكثر من سكان قطر. حي شبرا يسكنه سكان اكثر من قطر. فكيف تقفز دولة كهذه النكرة في محاولة الاستحواذ على دور محوري في هذه المنطقة؟ عدة قمم هنا وهناك لم تخرج بنتيجة واحدة، لانهم تفرقوا شجر نظر. والله تبارك وتعالى حذرنا من الاختلاف ومن الفرقة، لان هذا يؤدي الى ذهاب دولة وصولة وجولة الامة الاسلامية. كشفت احداث غزة عن الدور المشبوه للشيعة في ايران وفي لبنان. اين حزب الله المزعوم؟ كان الناس قريبا يهللون لحزب الله وبانه اطلق الصواريخ على اسرائيل وتصدى لاسرائيل. لماذا لم تتوغل اسرائيل في جنوب لبنان كما توغلت في غزة؟ لماذا لم تقصف جنوب لبنان بهذه الوحشية التي قذفت بها غزة؟ لان للشيعة حسابات مع الدولة العبرية، لهم حسابات من وراء الكواليس مع اليهود، بل لهم معاهدات واتفاقات مع اليهود من قديم الازل. عبر تاريخهم كان الشيعة شوكة في ظهر الامة الاسلامية. عبر تاريخهم لم يقف الشيعة موقفا مشرفا من قضايا الامة الاسلامية. فلا الشيعة دافعوا عن بغداد ايام اقتحام اليهود لها، ولا الشيعة هنا في مصر تصدوا للصليبيين، بل العكس هو الصحيح. استعان الشيعة بالصليبيين لمحاولة فرض صلاح الدين الايوبي واسد الدين شركوه وجيش نور الدين محمود عندما قدموا هنا لمصر لمواجهة الصليبيين. راسل الشيعة اخوانهم من الصليبيين في اوروبا ليقدموا لطرد هؤلاء مقابل ان يسلموا لهم الاشراف على الديار المصرية. خيانات الشيعة هي التي ادت الى سقوط بغداد في يد التتار قديما وفي يد الامريكان حديثا. الشيعة الصفويون هم الذين اتفقوا مع روسيا ومع اوروبا على ان يكونوا شوكة في ظهر الدولة العثمانية، فعوقوا فتوحات العثمانيين في اوروبا. وكان السلطان العثماني يحاول ان يفتح قلب اوروبا ليتجه بعد ذلك الى بلاده اسبانيا والبرتغال لانقاذ المسلمين هناك. فعوق الشيعة هذه المسيرة الحربية العظمى للدولة العثمانية، اقوى دولة اسلامية في التاريخ الحديث. هذا دور الشيعة. لا نسمع منهم الا دعدعات واتهامات بالخيانة للشيطان الاكبر هنا والشيطان الاكبر في دول اخرى. هؤلاء قوم زنادقة اسس دينهم منافقون صادون عن سبيل الله محاربون لدين الاسلام. لا تنخدعوا بالخطب الرنانة من هذا او من ذاك هناك في لبنان او في ايران. هؤلاء يكرهون اكره اهل السنة اكثر من اليهود والنصارى، بل هم حلفاء لليهود والنصارى على اهل السنة والجماعة. بل ان اليهود انفسهم ارحم بالفلسطينيين من الايرانيين الرافضة باهل السنة الذين يلاقون سوء العذاب في ايران. وقد كان اهل السنة اغلبية هناك في ايران، وكان المذهب السني السائد. فلما جاءت الدولة الصفوية الرافضية قتلوا الملايين من اهل السنة وصنعوا من دماغهم جبال لتنفير الناس وارغامهم على الدخول في المذهب الرافضي. هؤلاء هم الرافضة من ابناء حزب الله في لبنان او من ابناء ثورة الخميني المشبوهة في ايران. كان الناس يهللون لحسن نصر الله، فماذا صنع نصر الله مع هؤلاء السنة في غزة؟ لم يقدم لهم يد العون، لم يقف معهم وقفة رجل، وانما اكتفى بالجعجعات وبتحريض الشعوب على الثورة وإبرام النيران هنا وهناك، ليتفرغ الشيعة لاصطياد النفسيات التي يستطيعون من خلالها نشر مذهبهم الخبيث في الدول العربية والإسلامية المحيطة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، انجلى الغبار عن غزة فترك أهلها الصامدين، وسط إعجاب العالم وتصفيق التاريخ لهذه القلة المؤمنة التي لم تتزحزح عن اختيارها. عندما تختار الشعوب حكامها تقف من ورائهم في مواجهة الموت. لم نسمع عن مظاهرة في غزة تندد بحماس أو تطالب بإسقاط حماس، لأن حماس جاءت عبر صناديق اقتراع اختارها هؤلاء الناس فوقفوا وراءهم في زمن المحنة. هذا يدعو إلى تقوية ما يسمى بالجبهة الداخلية. فكلما كان الشعب صاحب عقيدة، كلما وقف مع حكامه ومع رؤسائه في مواجهة المحن. لذلك وقف الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة أعتى المحن. فهذا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قتال الكفار في يوم بدر، قال: يا رسول الله، كأنك تعنينا، والله إنا لصدق عند الحرب، صبر عند النزال، ولعل الله تبارك وتعالى أن يريك منا ما تقر به عينه، فخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، فالله لو استعرضت بنا جاز البحر لخذناه معك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام المؤمنين الصامدين الصادقين عندما تخالط العقيدة قلوبهم، تدفعهم إلى خوض غمرات الأهوال في سبيل الله سبحانه وتعالى. كشفت أحداث غزة عن عاطفة إيمانية جياشة في قلوب المسلمين. في كل البلدان تقريبا كان الناس يهرعون إلى التبرع بالأموال والثياب والأدوية والأكسية. كل المساجد قامت داعية ربها. هذه صحوة إسلامية لا يخطئها السمع ولا البصر. هذا يغيظ أعداء الله سبحانه وتعالى أكثر من صمود المقاتلين في ساحة الوراء. عندما يعود المسلمون إلى استشعار العاطفة الإيمانية مع إخوان لهم في الله سبحانه وتعالى في المشارق والمغارب، فهذا مؤشر جيد على نمو الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي أجمع. كان الناس قبل سنوات لا يعرفون شيئا عن قضايا العالم الإسلامي، ولا يسمعون شيئا عما يراد بهم وما يدار من حولهم. فأصبحت الأحداث الآن في قلب المساجد حتى الصغيرة منها. الجميع يلتفون حول قضايا العالم الإسلامي، فتعقد الندوات والمؤتمرات لتثقيف الناس، ويخرج الناس في القوافل الطبية وغيرها في مساعدة وتطبيب إخوانهم في الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحداث كشفت عن تنامي الصحوة الإسلامية. فالله تبارك وتعالى عندما وعد بنصر الإسلام لم يتخلف وعده عبر العصور. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بنمو المسلمين وبانتصارهم على أعدائهم وببقاء الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، إنما كان يتحدث بوحي الله سبحانه وتعالى. من كان يظن ان المسلمين ستقوم لهم قائمة بعد الغزو العسكري المركز في مطلع القرن الماضي واحتلال دول العالم الاسلامي، من كان يظن ان تقوم للمسلمين قائمة بعد تزييف مناهج التاريخ والمناهج الدراسية، من كان يظن ان تقوم للمسلمين قائمة بعد اغراق بلدان العالم الاسلامي بالاباحية والعهر والدعارة والافلام العارية والمخدرات وغيرها، من كان يظن ان يعود المسلمون الى دينه وقد سجدوا وركعوا امام الغزو الدنيوي وتعلقت قلوبهم بالدنيا وتركوا الاخرة واصبح اعداؤهم مستأسدين عليه، واذا بالاسلام يعاود من جديد نهضة جديدة وشب الاسلام وتبزغ شمس الاسلام ويسير الناس على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، مرة اخرى امة عبقرية امة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، فقط عليها ان لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. لقد واجه المسلمون الصليبيين فدحروهم بعد 200 عام من احتلال الثغور الشامية، وجاءت جحافل التتار تكتسح الممالك حتى تصدى لها المماليك على حدود الدولة المصرية الشامية، فاكتسحوهم وابادوهم ودخل التتار دين الاسلام، دين مؤيد بتأييد الله سبحانه وتعالى. احداث تحدث هنا وهناك تكون فيها المحنة كما لا تخلو من ايجابيات ومنح إلهية من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يعلمنا ان الثبات على دينه وان التوكل عليه وان القتال في سبيله يعيد الامة الى سالف مجدها. لقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فترة غثائية تحياها الامة الاسلامية، فقال: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. فقال الصحابة: او من قلة نحن اذا نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل انتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السير، ينزع الله من قلوب عدوكم المهانة منكم ويقذف في قلوبكم الوهم. قيل: وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الداء العضال الذي فت في عضد الامة وازرى بها وهبط بها من القمة الى القاع، هذا الداء الذي نعاني منه جميعا، حب الدنيا وكراهية الموت. اولئك الذين احبوا الموت واستبسلوا في الدفاع عن امتهم رد الله تبارك وتعالى عنهم الغواشي والعوادي. حب الدنيا وكراهية الموت يدعو الانسان الى طول الامد، وطول الامد يؤدي الى قسوة القلب، وقسوة القلب تؤدي الى الكفر بالرب سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالذر واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. اذا اوى الناس الى الدنيا وتركوا الجهاد، البيع بالعينة والاخلاد الى الارض واتباع اذناب البقر هذا حب الدنيا، وترك الجهاد هذا كراهية الموت. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لابد من عود حميد الى ثوابت دين الاسلام، لابد من احياء دور العلماء الربانيين تارة اخرى لتنسج الامة على منواله، اما ان يخرج اغبياء وجهلة يتحدثون باسم الاسلام، اما ان يخرج اناس لا قيمة ولا وزن لهم يتهمون الصامدين في غزة بانهم خوارج، حتى انهم امسكوا بجاسوسين يتجسسان في غزة لصالح عصابة المدعو ابو مازن، فلما حققوا معهم اخبروهم ان شيخا في الاردن افتاهم بالتجسس على حماس لانهم قد خرجوا على ولي الامر الشرعي. تأملوا في الغباء والجهل، تأملوا في الخبث والمكر، تأملوا عندما تسلط الأضواء أضواء الشهرة الزائفة الكاذبة على أقدام وجهلة، فيصبح هؤلاء هم الذين يوجهون الدفة وتسير خلفهم قطعان بشرية تعد بمئات الآلاف في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه. هذه نغمة النشاز لا تعرف في الأمة الإسلامية. العلماء كبرا عن كبر دعموا مقاومة الشعب الفلسطيني، دعموا الحق الأصيل لهذا الشعب في أرضه وفي العودة تارة أخرى إلى بلادهم بعد أن شردوا وهجروا منها، بدلا من أن يصمت هؤلاء إذا بهم يعون على هؤلاء من كل جانب. هذه نفسات مشبوعة من أقوام لا يعرف لهم وجهة ولا تدرك لهم غاية، بل هناك من خلف الكواليس أيد آثمة تحرك أمثال هؤلاء النفر من الصادين عن سبيل الله. هؤلاء هم قطاع الطريق الحقيقيون، يقطعون الطريق على المؤمنين وعلى المسلمين الذين يريدون استئناف حياة إسلامية. كشفت أحداث غزة عن نماذج من البشر يريدون تعويق مسيرة الصحوة الإسلامية باسم الإسلام، وهذا أخطر ما في الموضوع، أن يجابها الإسلام باسم الإسلام وأن يحارب الإسلام باسم الإسلام. فقد جرب أعداء الله عز وجل حرب الإسلام عسكريا فما أفلحوا، وحاولوا غزو الإسلام ثقافيا وفكريا فما أفلحوا، فحاولوا الآن غزو الإسلام إسلاميا بتكوين جبهات مشبوهة تحارب الإسلام باسم الإسلام وتطعن في الإسلام باسم الإسلام. هذا أخطر موضوع، وهذا الذي أرشد إليه لويس التاسع، وجاء أذنابه وأحفاده الآن لمحاولة تطبيقه في العالم الإسلامي. حرب الدعاة بدعاة، حرب المساجد بمساجد، حرب المناهج بمناهج، حرب الشيوخ بشيوخ، حرب المسلمين بمسلمين. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إن كنت تبني وغيرك يهدمه. والهادم مع الأسف ليس يهوديا أو نصرانيا، ولكن يشار له بأنه من الدعاة أو من الشيوخ أو من طلاب العلم ونحو ذلك. فتشوا وراء هؤلاء، هذا واجب من واجبات الدعوة الآن، أن تبحث في هذه المناهج المشبوهة وأن تفتش وراء هؤلاء الصادين عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن تفضح هؤلاء ليحذرهم الناس. فإن ربنا تبارك وتعالى جعل استبانة سبيل المجرمين من أولويات الأنبياء والمرسلين، فقال ولتستبين سبيل المجرمين. لابد من التفتيش وراء أمثال المشبوهين الذين يخرجون لنا كل يوم فتاوى مشبوهة باسم الإسلام أو باسم الدعوة أو باسم كذا مما نسمعه مع الأسف الشديد. أصبحت الدعوة في العصر الحاضر تواجه أعباء كثيرة وتحتاج إلى جهود متضافرة وتحتاج إلى حراسة آناء الليل وأطراف النهار. فهؤلاء الشيوخ الذين يوجهون دعفة الدعوة هم الحراس الآمنون الذين يحرصون على حراستنا جميعا وعلى حراسة مناهجنا وعلى الذب عن دين الله سبحانه وتعالى وعلى كشف زيوف الزائفين الصادين عن سبيل الله جل وعلا. مرة ثالثة تحية للصامدين في غزة الذين صمدوا في مواجهة العدوان الغاشر، تحية إلى الأمة الإسلامية العظيمة التي استفاقت والتي التفت حول إخوان الله في غزة فدعمتهم بكل ما تستطيع من أوجه الدعوة بالدعاء والتبرع والتطبيب وغير ذلك. هذه خطوة على الطريق الصحيح، هذه خطوة وبشيرة من بشائر الأمل التي تملأ آفاق مستقبل قادم يحمل الأمة الإسلامية بشريات لا حصر لها بشرنا بها ربنا تبارك وتعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وغامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صمد المسلمون وصبروا. وهذه عبقرية دينكم العظيم. الفئة القليلة المؤمنة تهزم الكثرة الكاثرة الكافرة والمشركة. تآمر كفار الشرق مع كفار الغرب وجاء هؤلاء وأولئك. ونحن لا نستقي حلا من عند هؤلاء ولا نطلب نصرا من حلفاء اليهود ولا نطلب حلا لقضايانا من رئيس أمريكي غبر أو من رئيس جديد قدم. هذه دول تحكمها مؤسسات. من الغباء بمكان أن نظن أن رجلا في أمريكا يستطيع أن يحرك قرارات بالحروب أو بالغزو ونحوها. دول تحكمها مؤسسات تعمل خططا لمئة عام إلى الأمام يخططون ويدققون وينفذون. آن الأوان للأمة الإسلامية أن تأخذ بزمام المبادرة. آن الأوان للمسلمين ليعرفوا صديقهم من عدوه. آن الأوان لنعود إلى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إلى الكتاب الخالص إلى الكتاب العظيم الذي أخرج أمتنا من الظلمات إلى النور وصنع نهضتنا وسطر آيات الفقار في كتاب تاريخنا وأقام دولتنا وبنى صرح الحضارة السامح. هذا الأوان لنعود إلى كتاب ربنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى للتي هي أسد وأعدل وأحكم. بحاجة نحن إلى زيادة الجرعة الإيمانية إلى زيادة العقيدة في نفوسنا. بحاجة إلى تربية الأجيال. بحاجة إلى دراسة ما يدور حولنا في الشرق والغرب. بحاجة إلى أن نمد يد التواصل والتعاون إلى من يشاركوننا منهجنا. بحاجة إلى تعرية المنافقين والمشبوهين الذين يتحدثون باسم الإسلام والإسلام منهم بريء. انتصر الصامدون في غزة بإذن الله سبحانه وتعالى لتكون آية من آيات الله. ولتسقط الأسطورة اليهودية كما سقطت قبلها الأسطورة الصليبية والأسطورة المغولية. لتسقط الأقنعة عن الأوجه الكارحة ولتعلو راية الحق من جديد. وبقي الصامدون في ديارهم ونصرهم الله وهم أذلة. ورد اليهود بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.